فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
رحمه الله تعالى. باب التشجيع على الإسلام. أخبرنا قتيبة قال حدثنا محمد موسى عن عبد الله ابن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال تزوج أبو طلحة أم سليم فكان صداق ما بينهما الإسلام. أسلمت أم سليم قبل أبي طلحة فخطبها فقالت إني قد أسلمت فإن أسلمت نكحتك فأسلم فكان صداقة. نعم سامحونا النت ضعيف جدا لكن ماذا نفعل. وفي رواية قال أخبر محمد النضر بن مساور قال أنبأنا جعفر ابن سليمان عن ثابت عن أنس قال خطب أبو طلحة أم سليم فقالت والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة ولا يحل لي أن أتزوجك فإن تسلم فذاك مهري وما أسألك غيره. فأسلم فكان ذلك مهرها. الله أكبر. قال ثابت فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم. الله أكبر. الإسلام فدخل بها فولدت له. الغرض المقصود بأن هنا لما قالت مهري قالت مهري الإسلام. وهناك من طلبت المهر أن يكون المهر عمرة أو حج، وبعضهم من طلب المهر وأعرف ذلك كتابا ينتهي منه ويأخذ فيه الإجازة ويعطيها الإجازة مهر، وذاك فضل الله يؤتيه ما شاء. هذاك فضل الله يؤتيه ما يشاء صراحة. فلنعم المرأة التي يكون مهرها هو مهر الإسلام. نعم. باب التزويج على عتق. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوان عن قتادة عبد العزيز يعني ابن صهيب عن أنس بن مالك حول إسناد أنبأنا قتيبة قال حدثنا حماد عن ثابت وشعيب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعله صداقها. وأيضا قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن يونس عن ابن الحباب عن أنس قال أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية وجعل عتقها مهرها واللفظ لمحمد. وهذه حديث متفق عليه بين البخاري ومسلم. هذا صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته صفية جعل صداقها عتقها وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت من أسعد الناس. وأيضا جوارية كانت من أسعد الناس على قومها عندما ساعدها للسنة في المكاتبة ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصفية جعل عتاقها يعني هو مهرها. وهذا أسعد الناس مهرا أن يكون على الإسلام أو على العتق. شوف انظر أم سليم ما طلبت مهرا إلا الإسلام أن يسلم أبو طلحة. أبو طلحة رجل فاضل كريم. فزال قالت مثلك لا يرد. باب عتق رجل جاريته ثم تزوجها. قال المصنف رحمه الله تعالى أخبرنا يعقوب عن ابن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثني صالح ابن صالح عن عامر عن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل كانت له أمة فأدبها فأحسن أدبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها وتزوجها، وعبد يؤدي حق الله وحق مواليه ومؤمن أهل الكتاب. وقال المصنف رحمه الله تعالى أخبرنا هنات بن السري عن أبي زبيد عبشر بن القاسم عن مطرف عن عامر عن أبي بردة عن أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق جاريته ثم تزوجها فله أجرا. من أعتق جاريته ثم تزوجها فله أجرا. وهذه فيها أيضا أنه من الناس من يؤتى الأجر مرتين. الله تعالى يؤتيهم أجره مرتين في كل عام من الأعمال. أنه إذا أعتقها ثم تزوجها فأدبها وأحسن تأديبها فلو أجر مرة فيعطى الأجر مرتين. وأيضا هذيكم نصح بلك من أحسن إلى مواليه وأدى فرض ربه فله الأجر مرتين. وإذا أسلم فآمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله الأجر. أعطى الله الأجر مرتين. يهديكم الله صحابه لكم عبد الله أحسن الله لكم. باب القسط في الأصدقاء. قال المصنف رحمه الله تعالى أخبرنا يونس بن عبد الله بن عبد الأعلى وسليمان بن داود عن ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن قول الله عز وجل: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت: يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حج وليها فتشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة قالت عائشة ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فيهن، فأنزل الله جل في علاه ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن إلى قوله وترغبون أن تنكحوهن. قالت عائشة والذي ذكر الله تعالى أنه يتلى في الكتاب الآية وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا. نعم، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت عائشة وقول الله عز وجل وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون يعني قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهن. وهذا كل تفسير لعائشة في قوله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فهذه فيها أيضا أنه إذا كانت اليتيمة في حجره لا بد أن يعطيها القسط من مهرها كمهر مثيلتها. وقال المصنف رحمه الله تعالى بسنده عن عائشة رضي الله عنها رضاها قالت فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على اثنى عشر أوقية ونش، وذلك 500 درهم. 500 درهم كانت تعتبر لكل نساء. وأيضا قال أخبرنا علي بن حجر يعني ابن ياس بن مقاتل بن مشمرخ بن خالد قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم عن أيوب بن عون وسالم بن علقمة وهشام بن حسان دخل حديث بعضهم في بعض. عن محمد بن سيرين قال سلمة عن ابن سيرين نبيت عن أبي العجفاء، وقال آخرون عن محمد بن سيرين عن أبي العجفاء قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألا تغلو صدق النساء فإنه لو كان مكرمة الدنيا كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله عز وجل كان أولاكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية، وإن الرجل لا يغلي بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه. شوف إحن وشحناء في صدري عداوة في نفسه، وحتى يقول كلفت لكم علق القربة وكنت غلاما عربيا مولدا فلم أدري ما علق القربة، قال وأخرى يقولونها لمن قتل في مغازيكم أو مات قتل فلان شهيدا أو مات فلان شهيدا لعله أن يكون قد أوقر عجز دبتي أو دف راحلتي ذهبا أو ورقا يطلب التجارة، فلا تقول ذاكم ولكن قولوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل في سبيل الله أو مات فهو في الجنة. من قتل في سبيل الله يعني يجعل الأمر في الشهادة على التعميم لا على التعيين، على التعميم لا على التعيين. وهذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولكن قولوا من قتل في سبيل الله فهو شهيد، من قتل في سبيل الله فهو في الجنة. وأخبرنا العباس محمد الدوري قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال أنبأنا عبد الله بن مبارك عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أم حبيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بأرض الحبشة، زوجها النجشي وأمهرها 4000 وجهزها من عندي وبعث بها مع شرحبيل بن حسن، ولم يبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، وكان مهر نسائه 400 درهم. 400 درهم. هنا يقول يعني كلفت علق القربة أي تحملت الأجل كل شيء حتى علق القربة، هو الآن يحملونه القائمة وأن يأتي بالأثاث وأن يعطي الذهب وأن يأتي بالهدايا لها ولأبيها ولأمها ولأختها ولعمتها ولخالتها، وهذا كله في الخليج. بهذا الباب صراحة تكبير ليس بعده تكبير، نهيك بقى على يوم العرس والذبائح التي تكون في العرس، يعني الرجل يذهب من فلالة العرس إلى المقبرة. أرضناك أبا البخاري أحسن الله لكم جميعا، الله يشفيها رب، الله يشفيها، سلام وبركاته الأستاذة سناء كيف أخبارك. فهنا التكبيل، تكبيل المتقدم يجعله يكره الزواج، يكره الزواج ويكره العقد ويكره كل ذلك. علامة أكثرهن بركة أيسرهن مؤونة. وقال المصنف أيضا أخبرنا ابن حج عن ابن إياس ابن مقاتل ابن مشمرخ ابن خالد قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم عن أيوب وابن عمرو وسلمة ابن علقمة وهشام بن حسان دخل على حديث بعض في بعض عن محمد سليم إلى أن قال في ذلك قال أخبرنا العباس محمد الدوري قال حدثنا علي بن الحسن أن شقيق قال أنبأنا عبد الله المبارك عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أم حبيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بأرض الحبش تزوجها النجاشي وأمهرها 4000 وجهزها من عندي وبعث بها مع شرحبيل بن حسن وبعث إليها صلى الله عليه وسلم بشهر وكان مهر نسائي 400 درهم هو أعطاه 4000 كان هذه هدية من وهذا هدية من النجاشي أين أين الجنة سناء وهو حمل ما لا يستطيع حمل كل شيء ولا يستطيع أي شيء رضي الله عنك ثريا ما أحسن إحسانك إلينا وبرك بنا نعم وأقول كلفت كل شيء وأنا أو قرع عرس دابتي من الذهب والهدايا والتحميل أو دف أو دف دف راحلتي يعني 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 جعل الأمر فيه ما فيه من التكبيل بالعطايا والهدايا والذهب وغير ذلك ولذلك قال عمر ألا لا تغلو صداق النساء ولذلك قال النساء أكثرهن بركة أيسرهن مؤونة وقال لا تبالغوا في كسرة صداق النساء ولو كان لو كان مكرمة لكان أولى الناس به النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو كان مكرمة للمرأة لكان أولى الناس به النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان تقوى لك لكان أولى به النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان مهر لنسائه ما بلغ من 12 أوقية ونشا 500 درهم لكل نسائه أم حبيبة أعطاه 400 درهم بعد اليسار أما الحبشي النجاشي أعطاها 4000 وجهزها هدية للنبي صلى الله عليه وسلم هذا حبا في النبي هذا حبا في النبي صلى الله عليه وسلم لأجل سيستطيع كيف يستطيع والشباب الآن ما يعلم به من الله جل وعلا الأمر خطير أمر النظر فيه البعد عن السنة دمار البعد عن السنة جفاء قال أكثرهن بركة أيسرهن مؤونة ده هي التي تبذل له عليكم السلام وبركاته باب التزويج على نواة من ذهب قال المصنف رحمه الله تعالى أخبرنا وطبعا هنا فضل نجاشي وأنه أهدى لأم حبيبة أعطاها مهرا 4000 وأداها الهدايا والعطايا وجهزها للنبي صلى الله عليه وسلم باب التزويج على نواة من ذهب أخبر قال المصنف رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن سلمة والحارث المسكين قراءة عاجل وأنا أسمع لفظ محمد عن القاسم عن مالك عن حميد الطوي عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن ابن عوف جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأثر الصفرة فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم سقط إليها قال زنت نواة من ذهب قال رسول الله أولم ولو بشتى وفي رواية عبد الرحمن عوف رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بشاشة العرس يعني شوف نور العرس يكون نور المهم أنه هو أصلا يكون فيه تيسير لذلك يسر عليه فكان نورا حقا قالت زوجت امرأة من الأنصار قال كم أصدقتها قال زنت نواة من ذهب فكان الأمر لما كان تيسيرا عليه كان النور يشع منه لأنه تيسير عليه لكن عندما يكبل ويدخل مديونا والديانة يكتبون عليه الأوراق وهو يتصلون به ويطلبون دينه المسألة فيها 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 بلاءات ما يعلم بها إلا الله جل وعلا وعن عمرو شعبان عن أبي عن جدي عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة فقبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطاه وأحق ما أكرم عليه رجل ابنته أو أخته وهذا الحديث حديث صحيح أيضا خرجه أبو داود وأصحاب السنن يعني أعطاها قبل عصمة النكاح يعني قبل عقد النكاح وإن تأخر فلا بد أن يعطيها إياها ولا يدخل بها إلا أن يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم منع علي بن أبي طالب بالدخول على فاطمة حتى يعطيها ما كتب لها يكرم الوالد لذلك نعم ويكرم الوالد والوالدة لذلك لما تعبوا في تربية البنت وجهزوها له نعم باب إباحة التزوج بغير الصداق اللهم صل على محمد قال المصنف رحمه الله تعالى أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو سعيد عبد الرحمن ابن عبد الله عن زائدة بن قدامة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود قال أوتي عبد الله في رجل تزوج امرأة ولم يفرد لها فتوفي قبل أن يدخل بها، فقال عبد الله سألوا أهل هل تجدون فيها أثرا؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن ما يجد فيها يعني أثرا. قال أبو أقول برأيي فإن كان صوابا فمن الله، لها مهر كمهر نسائها لا وكس ولا شطط، يعني مهر المثيلة، مهر المثيلات. نعم. لها الميراث وعليها العدة. فقام رجل من أشجع فقال في مثل هذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا في امرأة يقال لها بروع بنت واشق، تزوجت رجلا فمات قبل أن يدخل بها، فقضى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل صداق نسائها ولها الميراث وعليها العدة. فرفع عبد الله يديه وكبر. قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا قال في هذا الحديث الأسود غير زائد، والحديث صحيح. فهنا يعني شوف ابن مسعود عندما قاس قياسا صحيحا، لذلك قام له رجل وقال إن النبي قضى في بروع بنت باشق بذلك، فهي مات عنها زوجها وعاقد عليه لم يدخل بها، فقال لها مهر المثل، مثيلتها أختها عمتها خالتها لها مهر المثل من نسائها، لها مهر المثل ولها وعليها العدة لها الميراث لأنها زوجة، فكل لها الميراث ولها مهر المثل، وما فيش نفقة بقى هنا لأنه مات عنها، ولها العدة عليها العدة 4 أشهر و10. فلما قام وقال له أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في بروع بنت واشق بذلك، تعجب الرجل وتعب ابن سعود وسجد لله شاكرا إياه. وفي الوقت قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله أنه أوتي في امرأة زواجها رجل فمات عنها ولم يفرد لها صداقة ولم يدخل بها، فاختلفوا إليه قريبا من شهر لا يفتيهم، ثم قال أرى لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث على العدة. فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن رسول الله قضى في بروع بنت واشق بذلك، هو سجد لله شكرا في هذا الباب. نعم نعم، المرأة غير مكلفة بهذا، هي لما تساعد وتقول أنا عليها النصف وأنت عليك النصف، هذا اسمه تفضل وإحسان، هذا تفضل من أبي العروس وإحسان. وقال أيضا المصنف أخبرنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرحمن عن سفيان بن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بمثل ذلك، عن عبد الله أن أتاه قوم فقالوا إن رجلا منا تزوج امرأة ولم يفرد لها صداقة ولم يجمعها يعني لم يجمعها إليه حتى مات، فقال عبد الله ما سئلت منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد علي من هذه، فأتوا غيري، فاختلفوا إليه فيها شهرا، ثم قال له في آخر ذلك من نسأل إن لم نسألك أنت، وأنت من جلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا البلد ولا نجد غيرك. قال سأقول فيها بجهد رأيي، فإن كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، أرى أن أجعل لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة 4 أشهر و10. قالوا ذلك بسمع أناس من أشجع فقاموا فقالوا نشهد أنك قضيت بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق. قال فما رؤي عبد الله فرحة يومئذ إلا بإسلامه. وإذا هذه فيها مسائل كثيرة، منها أولا الورع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن العلم قال الله قال رسوله، لأنه قال ليس لي فيها سنة، ما عندي، هل عندكم فيها من سنة؟ قالوا لا، فقال لا أشتهد رأيي، وشهر يذهبون ويأتون إليه يعني يختلفون عليه من أجل أن يعني يختلفون عليه من أجل أن يفتيهم، وقالوا من نسأل، وفيها رجوع إلى العالم أو رجوع للأعلم، لأنهم قالوا له إنك من جلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما اختلفوا قال عمر اذهبوا إلى 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 عائشة رضي الله عنها وأرضاها وإياكم أن يعارضني أحد من ذلك، وذلك أفتاهم قياسا ووافق القياس نصا، لأنه قال الرجل قال أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم في بروع بنت واشق امرأة منا بهذا الحكم، ففرح ابن مسعود فرحا لم يفرح قبله أبدا مثله إلا يوم الإسلام، فكانت المسألة أعظم مما تكون. نعم إن شاء الله اطرح السؤال ما فيها شيء. فإذا هذه المسألة مسألة عظيمة فيها دلالة على أيضا أن ورع الصحابة وفهم الصحابة، وأن الرجوع إلى العالم بل إلى الأعلم، وأن الأعلم ينظر ويقيس، فإن وافق النص كان هذا أسعد أيام حياته، أنه وافق النص بعد الاجتهاد، وطبعا له أجران، لأن الإنسان قال إذا اجتهد الحاكم فله أجران، فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. باب هبة المرأة نفسها لرجل عليه الصلاة والسلام. بغير صداقة. قال المصنف رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال زوجنيها وإن لم يكن لك بها حاجة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك شيء؟ قال ما أجد شيئا. قال التمس ولو خاتما من حديد. وهذه فيها دلالة أنه يجوز الخاتم من حديد، وحديث النهي عنه ضعف البخاري. فالتمس فلم يجد شيئا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم، صورة كذا وكذا لسور سماها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوجتكها على ما معك من القرآن. شفاء الله عافاه، أبلغ لها السلام وقل لها شفاك الله عافاك، أحسن الله عليك. وهنا فيها دلالة أن صداق المرأة يكون القرآن، صداق المرأة يكون القرآن. واستدل به من قال بجواز أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن أن النبي جعله أجره الآن، جعله مهرا صداقا لامرأتي. قال هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم. قال زوجتكها على ما معك من القرآن. وفيها أدب النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة لما عرضت نفسها للنبي، والله تعالى أباح ذلك ولا تكون الوهبة إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، لما وهبت نفسها للنبي النبي نظر إليها وصعد النظر وخفض، فلما لم يكن يعني قابلا يعني تأدب معها وسكت، لأن النبي لا يواجه أحدا بما يكره سبحان الله. عبد العزيز رضي الله عنك ورفع على مقامك ويسعك أمرك وفتح الله لك. أنا قلت يا عائشة رضي الله عنك من معي؟ أبدا أبدا، أنت لا تنسي. رضي الله عنك يا عائشة، حفظك ربي وأحسن الله عليك، ما عندك تحت أمرك. أول رمضان لسه ما فيش رؤية، ما أعرف. أهلا معك عبد العزيز. نعم. فهنا كما قلت احتج به الجمهور على أنه يجوز أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن لقوله يعني زوجتك على ما معك من القرآن. وفي رواية قال ملكتك ها على ما معك من القرآن. باب إحلال الفرج. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الرجل يأتي جارية امرأته وإن كانت أحلتها له جلدته 100 وإن لم تكن أحلتها له جلدتها. صالح رضي الله عنك حبيب. عائشة لا أحب منك هذا الكلام، أنا أعرف أنك فاضلة وأودالية فاضلة جدا، أنتما من الفضل والكرم والأخلاق الحسنة بمكان، ما أريد هذا الكلام يا عائشة، سأستأذنك سأمحو أحذف هذا التعليق، وأريد أن عرض المسألة لو في مشكلة. أنا قلت لو في مشكلة ما في ترامي بينكما وأن يرجع الأمر لي وأنا أتصرف رضي الله عنكم، وأنا أعرف أنك خلوقة وهي خلوقة، أستأذنك سأحذف هذا التعليق وقولي لي بقى ما عندكم، وأنا رهن الإشارة الآن دليا لو سمحتم، ما في أي شيء، لو في شيء أنا موجود وما أحد يتكلم مع أحد. عائشة أنا أعرف أنكم من الفضل بمكان، أنتم خير الناس، فأنا أنتظر لو في شيء كلموني أحفظكم ربي. المهر لا يسقط بأي حال من الأحوال، لا يسقط المهر. باب إحلال الفرج. الآن أنا منتظر لو في أي شيء أنا بينكما وأنا خادم لكما وخادم للجميع، ما نريد الشيطان يقطع علينا فضل المجلس ونحن فيه. و يا لا إله إلا الله رسول الله. لا 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 تظني إلا الخير يا دليل، لا تظني إلا الخير، لا تظني إلا الخير رضي الله عنك، سأحذف هذا التعليق أيضا، ولا تظني إلا الخير، فأنت في خير وعائشة في خير، أنتما على كل خير، ولو في شيء كما قلت ارجعوا لي. إذا أسقطته هي العروس أسقطت مهرها لها ذلك، كل صاحب حق له أن يستحق. ممتاز يا جامعة اليوسف. باب إحلال الفرج. نعم الله يرضى عنك يا دليا، كل عام أنت بخير. الله يرضى عنك يا عائشة، أنت فاضلة جدا وتعلمين من أنت، كل عام أنت بخير، كل عام الأمة الإسلامية بخير، كل عام أنتم في خير وبركة، وقطعتم باب الشيطان ولم تتركوا له مجالا، وأنتم خير الناس، فكونوا على ذلك أمام الله جل وعلا رضي الله عنك. نعم يا زينب تفضلي تحت أمرك. باب إحلال الفرج. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بجعفر يعني قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن خالد بن عرفطة عن حبيب سلم عن نعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذا الحديث الذي قلناه: أنا أسمع تحت أمركم. وقال: أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان قال حدثنا أبان عن قتادة عن خالد بن عرفطة عن حبيب سلم عن نعمان بن بشير أن رجلا يقال له عبد الرحمن بن حنين وينبز قرقورا أنا وقع بجارية، بس خلاص انتهى الموضوع. أنت كوني على ذلك، وهي أيضا من أفضل الناس، أنت لو تعرفيها جيدا تحبيها حبا جما، رب يرضى عنك وعنها، ونسأل الله أن يحفظكم جميعا. تأخرت جدا يا صفية، وهذا أمر مزعج. لما تأخرت زينب؟ ما عندك. طيب، قال هنا أن نعمان بشير أن رجلا يقال له عبد الرحمن بن حنين وينبذ قرقورا أنه وقع بجارية امرأتي، فرفع إلى نعمان بشير فقال: أقضين بينكم، أقضين فيها بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت أحلتها لك جلدتك، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة. فكانت أحلتها له فجلد مئة، فقال قتادة: فكتبت إلى حبيب بن ثابت بن سالم فكتب إليها بهذا. هذا حديثنا ضعيف لم يصح، لما يجلده؟ نعم، نعم، رضي الله عنك عائشة، رضي الله عنك، جزاك الله خيرا، جزاك الله كل خير أنك يعني نصحت هذه النصيحة. جيد، ماشي، لا عد عليك في هذا النصيحة. لا عد عليك في هذه النصيحة. هل هي داليا التي نصحتها؟ داليا تسمع النصائح جدا، وتسمع ما يرضي الله تفعله، لكن أيضا رويدا، لكن لا عد عليك في كل ما قلتي الذي بعثتيه الآن، ليس فيه شيء يا عائشة. أنا أسمع بقى الآن لداليا وأعرف ما عندكم. جزاكم الله خيرا، أعرف أن حضرتك ما تسمح بالغياب، لا أسمح بالغياب، وما عندك اختبارات أيضا لابد أن تأتي في الدرس، تأتي في الدرس وتستأذني وأنا موافق. كل واحد حر في حياتي. لا يا داليا، أنا لا أوافق فيما قلتي، أنت لك حق علي كما أنني لي حق عليك. أنت عندما ترين شيئا يهجم علي ما فيه من يعني النقص في أو النقص علي، هل ترضين بذلك؟ لابد أن تنصحيني. والحديث صريح خلاف ما قلتي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمته. هي واجب عليها أن تنصحك سرا ولا تقول علنا. فأنا أرى أنها ما أخطأت فيما قالت، هي لا تراقب. لما قلت لا تراقب؟ تراقب هي، لا تراقب يا داليا. الآن يا عائشة هي أختك، وأنت قد أحسنت بأنك نصحتي. طيب، وأنت يا داليا كان عليك دينا، وأنا أعرف أخلاقك الراقية، أن تقبلي النصيحة ولا تظني فيها. ولما تراقبك؟ هي لا تفعل ذلك، وليست من أخلاق عائشة هذا الكلام، أعلم ذلك يقينا. فرضي الله عنك يا داليا، كان عليك أن تتقبل النصيحة من أختك، ولو كانت هي قالتها على العلن كنا عاتبناها، يعني كانت الملامة تكون شديدة، لكن هي أختك ونصحتك فاقبليها. الآن أنت مقبلة على رمضان، القلب لا يكون فيه شيء. رضي الله عنك يا داليا. والنصيحة يعني نعم كل شيء له حدود، لكن تنصحيها. أنا أصلا أنت تنصحيني، وأنت تعلمين أنك تنصحيني، وأنا أقبل نصيحتك. هي ما أخطأت في النصيحة التي قالت، لكنها تخطئ جدا لو نصحت على العام، حتى لو ليست صديقة. أنت أختها في الإسلام يا داليا، افهمي هذه المسألة يا أمي. هي فيها إيه لو تابعت صفحتك ودي هي أختك وقالت نصيحة بينك وبينها؟ أنت الآن أنا عارف أنك تتقبلي الحق. الآن هي ما أخطأت معك يا داليا. أنا ما رأيت، ما كنتش عارف على مين يا عائشة، ما كنتش عارف على مين، وسأمسح التعليق هذا أيضا، لكني ما رأيته. لا رأيته لما قال أنت مستفزة، ما أعرف كانت تتكلم عن مين، وهي ما أخطأت في حقك يا داليا، وأنا أعلم أنك من أحسن الناس قبولا للحق، فكان عليك أن تتقبلي النصيحة. وبعدين هي مش ممكن تتابع عشان هتترقبك على إيش؟ بس لما أنت أختها أصلا. الآن هي ما أخطأت في حقك يا داليا، فاقبلي الحق، اقبلي الحق وأنت من الفضليات. أنت أصلا شوف أنت بتنصحي الفرنسيات وبتنصحي أي أحد، لما لما لما؟ لأن ده دين يجب عليك ذلك. خلاص ما خلاص اسمحي لها يا عائشة، رجاء نعفو عنها في هذا، هي طيبة جدا وممكن يكون أخذتها الحمية، فاعفو عنها يا عائشة، وأعلم أنك فاضلة فاسمعي الكلام واعفو عنها، وهي أختك أيضا في الإسلام. لا هي بتقول لك يعني أنت لما أنت تسبيها هي سهلة مثلا هتسكت لما تسبيها، ده معنى الكلام، وأنا لا أقبل لا بهذا ولا بذاك. الآن عائشة لو سمحت اسمعي الكلام واعفو عنها ارضاء لله جل في علاه، واحنا في رمضان الان. نعم اقبلي النصيحه داليا، ما يهمك حتى لو قطعنا الدرس، هذا الافضل. الان كان عليك ان تقبلي النصيحه داليا، اقبلي الكلام. لا هي تسامحك انك قلت انت مستفزه، ما ليس لك ذلك، وهي نصحتك ترجو رضا الله، وانا اعرف انك من 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 يعني من من الطف الناس ومن احسن الناس خلقا، وهذا الحق، الحق هي ما اخطات في حقك، اخطات انت انك قلت لها مستفزه، ليه ما قلت ذلك؟ وهي بتنصحك في الله، ما ارادت الا 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 في هذا الباب، ما ارادت الا نصيحه. الان رضي الله عنك نريد منكم ما قلته فقط. وعائشة تعفو وتصفح عن الكلمة التي قالها، ما دخلت في صفحتك يا أمي، ما هي أختك في الله، الله يديك يا 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 داليا، هي أختك في الله أصلا، وكانت نصيحة أمينة. الآن أريد أبدأ الدرس، عائشة اكتب لي أنك عفوتي. يا جماعة الخير أنا كنت أود أن أنتهي من النكاح الآن، أخرتوني وما يهم، إن شاء الله يكون في خير في ذلك، لكن الآن أنا عندي سفر، فرجاء يعني ما أريد أن أبدأ حتى عائشة قولي عفوت، قولي عفوت. المهم أنك تقبلي النصيحة لي، أنا أعرف أخلاقياتك الرفيعة، أنت بتنصح الفرنسيات للإسلام، هي نفس الأمر تنصحك لمعالي الأمور. عائشة أين عائشة؟ قولي عفوتي عائشة، ما فيش فتنة طائفية ولا شيء، احنا كلنا بفضل الله سنقطع باب الشيطان بيد واحدة معا. أين عائشة؟ عليكم السلام وكاته، لما تأخرت يا آيات الرحمن؟ عائشة موجودة أو غير موجودة؟ يعني كيف تكلمين وهي مش موجودة؟ كيف؟ الله الله يرضى عنها، ان شاء الله ترجع المجلس وتقول انها عفت وانتهى. يعني انا ابحث عنها الان، ما ادري احد يبعث لها، احد يرسل لها، يمكن عندها النت ضعيف او شيء من ذلك، هذا الظن بها، لا يمكن ان تسمعنا ولا ترد، يعني احد يرسل اليها. طيب هنا في هذا الباب هذا الحديث ضعيف، أنه لما أتاها أحلت له الجارية، يعني أتاها قال تجلد، إذا ابعث إلى جنة ربي لو سمحت، ابعث لها قولي لها ما يصح، نحن نكلمها إزاي تمشي، كيف تمشي، كيف احنا بينا أن هي لها حق وأردنا لها أن يعني أن تعفو، كيف تمشي، ابعث لها وقول لها تأتي، قل لها هل هذا يصح أنك تتكلمي وتمشي، هل هذا يصح، أنا أظن أنها ما فعلت ذلك، لكن يكون عندها النت ضعف. طيب أنا أكلمها بعد الدرس إن شاء الله إذا استطعت إلى ذلك سبيلا، لكن أنت داليا لازم تتقبلي النصيحة، هي ما أخطأت في نصيحتها لك، هذا دين ندين الله به. طيب إذن هنا لما قاله إن كانت أحلتها لك له جلدته مئة وجلده مئة، هذا الحديث ضعيف. والحج المتصل غير متصل، وقد يكون هذا الجلد مئة على التعزيز ليس على الحد، لذلك قال إن كانت أحلتها له فأجلده مئة، وإن لم تكن أحلتها له فارجمه، يعني يكون قد زنى بها، وهذا حديث أيضا ضعيف لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال المصنف رحمه الله تعالى أخبار محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة عن حسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق أو المحبق قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم في رجل وطئ جارية امرأته إن كانت تكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها، وإن كانت طوعته فهي له وعليه لسيدتها، وهذا حكم حكمه بهذا، وهذا الإسناد أيضا ضعيف، استكرهها فهي حرة وإلا فهي لا يعني عليه لسيدتها مثلها، وإن كانت طوعته فهي له وعليه لسيدتها، وهذا أيضا إسناد ضعيف، يعني لو أتى بأمة امرأتي فطوعته فجامعها فهي حر وعليه أن يأتي بأخرى لزوجته، وإن لم تكن طوعته فهي له، أما له يعني استحلها واستحل فرجها ويأتي بأخرى لزوجته. قال المصنف رحمه الله تعالى أن رجل غشى جارية لامرأته فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن كان استقراها فهي حرة من ماله وعليه الشراوة لسيدتها، يعني واحدة أخرى لسيدتها. عائشة قلت لك ما كنت أعرف أنها قالت لك، وقلنا بأنها حتى لو قالت أنا طلبت منك العفو، هذا أدبا منك وأعلم أنك مؤدبة مهذبة وتسمعين الكلام، طلبت منك أن تعفو عنها في هذا الذي قالته، وهي طيبة جدا وأخلاقيتها عالية، وهذا سوء تفاهم حدث، الشيطان يريد أن ينفخ، أنت ما أخطأت، أنت أحسنتي وشكرنا لك إحسانك، وهي فاضلة جدا تعرف الإحسان وليس فيها، نعرف أخلاقيتها الراقية، أنا أنت مشكلة مسامحة هذه الأخت، سمحتها غلطت معها كثيرا وسمحتها يعني خلاص أنت الآن تسامحها على طول يا داليا، وهي أيضا تعفو عن هذه المسألة، وهي أيضا تعفو لأنك قلت مستفزة ولا يصح لك أن تقول ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عائشة هذا مني رجاء، أنت تقول أنك عفوت على ما قالته هي، الآن تعفو وكذا يبقى تكون المسألة برمتها قد انتهت، الآن أنت معنا عائشة ولا مش معنا عائشة؟ إذن هذه القصة بأنه لو سمحت لو موجودة رد عليها، لو 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 أتى وقع على جارية امرأته فإن كانت مطوعة فهي حرة عقابا له، وعليه أن يأتي الحمد لله رضي الله عنك يا دليل رضي الله عنك. وهي أيضا أنا أعرف فرط أخلاقياتها الطيبة ستقول عفوت، كلكم أهل خير وفضل وبر الحمد لله. فقال المصنف قال في الحديث أن استكرهها فهي حرة من ماله، وعليه أخرى لزوجته وان كانت مطوعة فهي لسيدتها ومثلها من ماله، يعني هي له تكون أما له، ويأتي بأخرى لزوجته. وحديث ضعيف. رضي الله عنك عائشة، خلاص قولي أنك عفوتي على ما قالت، وهي الأخت أيضا مسامحة، أنا أعرف أنك ما أخطأتي، أنت أحسنتي نصحا، الآن أبذلي فوق الإحسان إحسانا وأن تعفو عن الكلمة، قولي عفوت لو سمحتي، هذا طلب مني يعني أطلبه منك، وأعلم كم أنت راقية الخلق. الفوائد المستنبطة: يجوز، خلاص قلت لك لا تعوديني، أنا قلت لك قولي عفوت، هذا رجاء مني لك قولي عفوت، وأنا أعلم أن خلق راقي وتسمعين الكلام، أنا الذي أطلبه منك الآن لا تكرري هذا الكلام وتقولي عفوت رجاء يا عائشة. أعرف أن نسيم الفجر من أفضل الناس عندك صحبة، لكن الآن ما أريده، حتى لو كان هناك كلام رجوتك الآن أن تقولي عفوت، بس هذا الذي أريده. رجوتك في ذلك. اصبري عائشة، أنا طلبت منك شيئا لا تعاودي في الكلام، أنا طلبت شيئا منك رجوتك أن تفعليه، افعليه الآن، اسمع الكلام وبعدين أي شيء ثاني أنا سأحله. واسمعي لي، ما في أي مشكلة. عائشة، قلنا أنك ما أخطأت وأنك نصحت في الله، فاتق الله واسمع الكلام بقى الآن. تأخرت جدا أيها المغربي. جواز الاجتهاد رضي الله عنك، كم لك من فضل علينا رضي الله عنك، نسأل الله أن يحفظك ونحفظ بك. إذن المسامحة موجودة ورمضان يأتي ونحن على كل خير رضي الله عنك. والله هذا الذي أظنه فيك خلقا، نسأل الله أن يحفظك وأحفظكم ويجعل ذلك في يعني الخير فيكم وبكم ومعكم، وأنا أعتذر لكم ما فيش أي شيء، ولا نجعل الشيطان مسرحا أبدا ونحن في إقبال رمضان. ما في التفريق بين أن تكون مطوعة، إن كانت مطوعة له يعني جامعة وهي مطوعة وهي أمة زوجتي تكون حرة عقابا له، وعليه أن يشتري بأمة أخرى لمرأته، وإن كانت مكرهة فتكون هي أمته تبقى له ويشتري أخرى ويديها لمرأته أيضا. خلاص، جواز الاجتهاد، فرحة المسلم إذا اجتهد فوافق الشرع، من حسن النكاح خفة المؤونة، سعة الشريعة لم تترك شيئا إلا أتت به. طبعا أنا سفر كنت أريد أن أنتهي من النكاح، فممكن قطر ندى رضي الله عنها وهي تسعفني كثيرا تبعث لي بباقي الأحاديث إن شاء الله لشرحها في الطريق بإذن الله تعالى. طيب، هنا هذه الروايات الثلاثة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. هو علم علي بن أبي طالب أن ابن عباس كان يخوض بالمتعة، فقال له علي بن أبي طالب إنك رجل تائه، إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة، يعني كيف تقول المتعة ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، ونهى عن المتعة، إن المتعة يعني نكاح المتعة. هذا النهي الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت، ولكن الحق أنه نهى عنها، نعم نهى عنها يوم خيبر، ثم أباحها، ثم بعد ذلك منعها منعا تاما في سبايا أوطاس، قال أبد الأبد، قال أبد الأبد، يعني منع عنها أبد الأبد. فقال ابن أبي طالب بن عباس كيف تقول بالمتعة وقد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنك رجل تائه، إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة ونهى عن لحوم الحمر الأهلية.
فلحوم الحمر الأهلية منهي عنها، لحوم الحمر الإنسية منهي عنها، محرمة، حرمها الله ورسوله سبحانه وتعالى، وصلى الله على نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. وعلى ابن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية. تشنو هذه؟ فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية، ونهى عن المتعة أو نكاح المتعة، كان من أنكحة الجاهلية، نكاح المتعة كان من أنكحة الجاهلية. يأتي الرجل فيتفق مع المرأة على توقيت معين ينتفع بها فيجامعها ويعطيها أجر على ذلك، هذا نكاح المتعة لا أنساب فيه ولا مهر ولا شيء من ذلك، والتوقيت ينتهي العقد بانتهاء المدة. لذلك اشتد النبي صلى الله عليه وسلم على ابن عباس وقال إنك رجل تائه إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحوم، حرم المتعة وحرم الحوم الحمر الآن. وقال المصنف رحمه الله تعالى أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة، فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطيني، فقلت ردائي، وقال صاحبي ردائي، وكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه، فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها، ثم قالت أنت ورداؤك يكفيني. فمكثت معها ثلاثة أيام، فمكثت معها ثلاثة أيام، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده من هذه النساء التي يتمتع أو يتمتع فليخلي سبيلها، لأنه كان قد حرم المتعة بعدها. قال فيها دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر ثم أباحها ثم في سبايا أوطاس، كما قال الجهني، ثم تغيبت كثيرا يا حلمي، لما تغيبت؟ فقال ذهبت أنا وعم لي، في رواية في صحيح مسلم قال فذهبنا إلى امرأة فعرضنا عليها أنفسنا قالت ما تعطيني، قال أعطيك ردائي، والثاني قال أعطيك ردائي، ورداء الذي كان أكبر سنا كان أعجب إليها وأفضل إليها، ورداء الصغير كان أردى، لكنها نظرت إليه فوجدته أشب من الآخر فرضيت به. فمكث معها ثلاثة أيام، مكث معها ثلاثة أيام يجامعها، ومقابل ذلك الرداء، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه من هذه النساء شيء فليخلي سبيله، فأخلى سبيله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المتعة أبد الأبد. قالوا أبد الأبد؟ قال أبد الأبد. والمتعة كما قلت هو استئجار الفرج على الزنا، استئجار الفرج على الزنا مؤقتة بوقت، إذا فات الوقت انتهى الأمر، ما في معاودة. ونكاح المتعة كان نكاح الجاهلية، كان مباحا ثم حرم في خيبر ثم أبيح ثم حرم بعد ذلك في سبأ أوطاس. باب إعلان النكاح بالصوت. قال المصنف رحمه الله تعالى أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا هشيم عن ابن أبي بلج عن محمد بن حاطب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح، فصلوا ما بين الحرام الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح. وفي رواية محمد بن حاطب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فضل ما بين الحلال والحرام الصوت. هنا أيضا هذا الحديث فيها استحباب ضرب الدف في العرس، وهو جائز في الأعراس وفي الأعيادي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم أذهبتم لفلان الأنصاري إنهم يحبون ذلك، ولو قلتم أتيناكم الآخر نشيد. فلذلك الدف ضرب الدف في الفرح والعرس يعني سنة، أو قل ليس مباحا مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا النكاح وأضربوا عليه بالدفوف، فكان ضرب الدف عبارة عن إعلان بالنكاح. السماء أن النبي قد قال فصل ما بين الحلال والحرام الدف، الصوت في النكاح، والصوت معناها ضرب الدف، وضرب الدف مباح لقول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر فإن اليوم عيد. واختلف الشافعية والجمهور هل يجوز للرجل يضرب الدف، فالشافعية على المنع وأنه لا يجوز للرجل يضرب الدف، والجمهور قالوا بالجواز ما دام قد أباح في مواطن فهي تكون جائزة في هذه المواطن، يعني في الأعياد وفي الأفراح، ولذلك يجوز ضرب الدف للرجل. وقال النبي أن فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت، فيجوز ضرب الدف ويجوز أن تغني الجارية الصغيرة من أجل العرس. قال باب كيف يدعى للرجل إذا تزوج. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن علي الفلاسي ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد حدث عن أشعث عن حسن قال تزوج عقيل بن أبي طالب امرأة من بني جسر، فقيل له بالرفاء والبنين، قال قولوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله لكم وبارك عليكم وجمعكم خير وعلى خير. هم قالوا بالرفاء والبنين وما قالوا بالبنات لأنهم كانوا يريدون البنات، لذلك قالوا بالرفاء والبنين. والسنة أتبع والسنة ألزم. قال أن يقول بارك الله لكم وبارك عليكم وجمعكم في خير وعلى خير وأتمنى له الخير. جانبة المشركين أصل أصيل في ديننا، أن تقول بارك الله لك وبارك عليكم وجمعكم في خير وعلى خير من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، تدعو له بالبركة وتدعو له بالولد، لكن بالرفاء والبنين ما قالوا بالبنات كما قلت، وهذا من عادة الجاهلية. فهنا أبدلهم الله خيرا من ذلك أن يقول بارك الله لكم وبارك عليكم وجمعكم في خير، بارك الله لكم بارك الله فيكم وبارك لكم. ومن لم يشهد التزويج قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن أثر صفرة فقال ما هذا؟ قال تزوجت، قالت تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال بارك الله لك أولم ولو بشات. فانظروا هنا أخي الكريم الصفرة أو الخلوق، فإنه يظهر أنه ما كان يعلم من أرجانه يفعل ذلك إلا للزواج. لذلك لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال له تزوجت، قال نعم على قدر نواة من ذهب. هنا كان قد يعني تطيب طيبا، علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الطيب للزواج، فقال له تزوجت، قال نعم وهذه فراسة المؤمن، قال نعم، قال ما أصدقتها، ما أعطيتها من صداق، فقال يعني على وزن نواة من ذهب. وهذه فيها أمور، الأمر الأول يعني اهتمام الولي بالرعية، اهتمام العالم بتلاميذه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وسأله قال له تزوجت. الأمر الثاني فراسة المؤمن، أنه في أمور مقدمات تصل بها إلى النتائج معروفة، فلذلك قال له تزوجت، هيئتك هيئة زواج، هيئتك هيئة زواج، قال نعم، قال ما أصدقتها قال عنواة من ذهب. وهذا قليل، وهذا فيه دلالة على قلة المهور، ولأن النبي قال أكثرهن بركة أيسرهن مؤونة، على ما يتكفل أحدكم، ويحدث في الصدر ما يحدث للعروس أنها سبب في مثل ذلك. فقال نعم على وزن نواة من ذهب، قال أولم ولو بشات. أولم ولو بشات ليس هذا للتقليل، يعني أولم بشات معناه أولم بشات، وإلا فالوليمة تصح بالسويق، تصح بالتمر، تصح بالأزودة، كل ذلك يصح. آمين. فقال أولم ولو بشات، والمعنى أولم بشات، وهذا الأفضل والأكمل، ده الأفضل والأكمل أن يولم بشات. النبي صلى الله عليه وسلم أولم بتمر وسويق لصفية، نعم، وأيضا لزينب. أرصة في الصفرة قال المصنف رحمه الله تعالى أخبرنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا بس بن أسد قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت المناني عن أنس أن عبد أن عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع من زعفران الرحمن جاء وعليه ردع من زعفران فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهيم إيش ما هذا إيش الزعفران هذا قال تزوجت تزوجت قال ما أصدقت قال على وزن نواة من ذهب أول قال أوله ولو بشاش فمعلوم أيضا أن الزعفران ممنوع عنه الرجل أن 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 أن, أن, أن يضعه وأن النبي نهى عن ذلك ونهى أن يصيب الثوب يصيب الثوب الزعفران ولكن ولا الزعفران النبي صلى الله عليه وسلم تعجب جاء رحيل غيره قال مهيم تزوجت قال تزوجت امرأة قال قال ما أصدقتها قال عنوات من ذهب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولم أولم ولو بشات أولم ولو بشات قيل عن أنس رضي الله عنه رضاه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها كأنه يعني عبد الرحمن عوف أثر صفرة فقال مهيم قال تزوجت امرأة من الأنصار قال أولم ولو بشات في أولم ولو بشات أمر وظهر أمر الوجوب والصحيح أن الوليمة ليست واجبة الوليمة ليست واجبة ويجوز التبرع عنها يعني يجوز الإنسان أن يتبرع لأحد بالوليمة نعم وأن يجب على الناس عليها ويكون هو الذي يتبرع بها في قول أولم ولو بشات أنها على استحباب وليست على الوجوب على قول جماهير أهل العلم وإن كان الظاهر يرى الوجوب والصحيح أنها على الاستحباب وفيها أيضا قلة المهور لأنه قال ما أصدقت قال أصدقتها على وزن نواة من ذهب وفيها فضل النبي صلى الله عليه وسلم في التفقد أصفار في رواية قال عن ابن عباس رضي الله عنه لما تزوج علي بن أبي طالب قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيها شيئا قال ما عندي قال أعطيها درعك الخطمين قال أعطيها شيئا قال فأين درعك الحطمية في دلالة أنه لا تمكنه من نفسها إلا بعد أن يعطيها حقها ولأن المهر صدقة لها هدية لها نحلة لها هبة لها وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وهذا هذا إحسان معها إحسان بها أن يعطيها حقها في هذا الباب يدخل عليها السرور فيه لذلك المهر حق محض للمرأة وآتوا النساء صدقاتهن نحلة لذلك النبي منعه من أن يأتي إلى فاطمة حتى يعطيها حقها قال أعطيها أعطيها شيئا أعطيها درعك أمين يا عبد الله أمين لذلك المرأة لابد من أخذ حقها ومهرها وعندنا في مصر يسمونه المقدم المؤخر يعطيها حقها ولها ألا تمكنه من نفسها حتى يعطيها حقها لها أن تفعل ذلك لذلك قال أعطيها شيئا أعطيها درعك الحطمية حفظك ربي أيها النبي جزاك الله خير لما تغيبت يا صادقة في الدرس السابق باب الزواج في الشوال قال المصنف رحمه الله تعالى أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا وكيع قال حدثنا سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وأدخلت عليه بشوال فأي نساء كان أحظى عنده مني رضي الله عنك أحمد أيها النبي وهذه فيها دلالة أن النبي عقد عليها في شوال ولما بنى بها في شوال بعد سنوات ثلاث لأنه عقد عليها وهي عندها وعندها سنوات ست ثم بنى بها وهي عندها سنوات تسع ومكث معها تسع سنوات يعلمها ويلقنها ويتتقن وتتعلم وترضي الله وترضي الرسول صلى الله عليه وسلم الباب بابن التسع. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد آدم عن عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست، يعني عقد عليها بنت ست، تزوجني وأنا بنت ست، ودخل عليها وأنا بنت تسع سنين، وكنت ألعب بالبنات. وفي رواية عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين، وهي بنت ست سنين، وبنى بها وهي بنت تسع سنين. وهذا حديث ظاهر جدا في أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها وهي بنت ست سنين. الصابرة كنت بالتليجرام عرفت رضي الله عنها، فعقد عليها وهي بنت ست سنين، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على زواج، على جواز زواج الصغيرة الجارية. والكتاب يبين ذلك قوله تعالى: ولا يئسن من المحيض، قال الله تعالى: ولا يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. تكلم على اليائسة ثم قال: واللائي لم يحضن، يعني ما زلنا، يعني الصغيرة حتى الصغيرة لها عدة، نعم لها عدة، يعني معناها أنها مزوجة، وأن الشرع هو الذي كفل ذلك. فإذا العقد كان وهي بنت تسع، والدخول كان وهي بنت تسع سنين، ومكث معها تسع سنوات، ففيها دلالة واضحة على جواز الزواج من الصغيرة. أما الجماع فإن أطاقت فنعم وإلا فلا، فإن أطاقت فنعم وإلا فلا. لكن هذا رد على كل متهوك، رد على كل عقلاني يحاول أن يشكك في ذلك، فإن أصحاب الكتب التسعة أخرجوا هذا الحديث، وأن النبي الأمين عقد عليها وهي بنت ست سنين. ولذلك لما جاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: تتزوج؟ قال: أتزوج. لكن من؟ قالت: لك في بكر وفي ثيب. قال: من الثيب؟ قالت: سودة. قال: من بكر؟ قالت: بنت أحب الناس إليك. فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك عقد عليها وهي بنت ست سنين، ثم بنى بها ودخل بها وهي بنت تسع سنين. باب البناء في السفر. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا عبد العزيز بن صايم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر، فصلينا عندها الغداة بغلس، فركب النبي صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، فأخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم في سقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ الرسول صلى الله عليه وسلم، وإني لأرى بياض فخذه. فلما دخل القرية قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قال: ثلاثة. ثم قال: وخرج القوم إلى أعمالهم. قال عبد العزيز: فقالوا: محمد والخميس، يعني والجيش. وأصبناها عنوة، فجمع السبي، فجاء دحية فقال: يا نبي الله، أعطني جارية من السبي. قال: أذهب فخذ جارية. فأخذ صفية بنت حي، فجاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نبي الله، أعطيت دحية صفية بنت حي سيدة قريظة، سيدة قريظة والنضير، وما تصلح إلا لك. قال: عوه بها. فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ جارية من السبي غيرها. قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها وتزوجها. فقال لها، فقال له ثابت: يا أبا حمزة، ما أصدقها؟ قال: نفسها، أعتقها وتزوجها، يعني جعل العتق هو المهر. قال: حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم، فهدتها إليه من الليل فأصبح عروسا. قال: ومن كان عنده شيء فليجيء به. قال: فيجيء بالتمر، ويجعل الرجل يجيء بالسمن، والآخر يجيء بالطم بالأخت وجعل الرجل يجيء بالتمر وآخر يجيء بالسمن حاس وحيسة فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث عظيم جدا في هذا الباب. وقد قال المصنف رحمه الله تعالى عن سلام بن بلال عن يحيى بن حميد عن حميد سمع أنس يقول رضي الله عنه أقام على صبية بنت حي بن أخطب بطريق خيبر 3 أيام حين عرس بها ثم كانت فيما ضرب عليها الحجام. الزواج من صبية رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليفتح خيبر وكان سيد القوم بني قريظة والنضير ألب على النبي صلى الله عليه وسلم وكان عاتيا وقتل النبي القوم وقتل الله حيي بن أخطب. بقيت صفية فجاء دحي الكلب يقول أعطيني من السبي فأخذها. فجاء رجل قال رسول الله أعطيت صفية فلان وفلان والله لا تصنع إلا لك. فقال أتيني بها. فجاءه بها فنظر إليها فأعجبته نظر إليها فقال أخذ من السبي غيرها ثم كفأها أيام كفاءة. فلما رآها النبي قال خذ من السبي غيرها فأرضاه بسبي غيرها وأخذها النبي ثم أعتقها. انظر بقى حسن خلق النبي ثم أعتقها أعتقها النبي صلى الله عليه وسلم ومكنها من القراءة فمكن له من نفسها أعتقها وجعل صدقها عتقها أعتقها وجعل صدقها عتقها فأعتقها وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فكان زواجا ميمونا. فقبل أن يناموا منهم من أتى بصاع بر صاع تمر صاع أقط وجعلوا حيسا فأكلوه وأولموا للنبي صلى الله عليه وسلم بوليمة كان الحيث وليمة النبي كانت بالسويق والتمر والسمن والأقط كانت هذه وليمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول بأن الذبح في الوليمة ليس واجبا وإن كان هو المستحب وإن كان هو الأفضل والأكرم أن يذبح للوليمة. شكرا لله جل وعلا. فصال ربك وانحر. وقال أفضل حج العج والسج وإن كان حديث ضعيف لكن يدل على أن الذبح والنحر في سبيل الله من أفضل الطاعات. لذلك قال الغلام مرهوم بعقيقته يوم في يوم تتبع عنه يوم السابع يا رب رضي الله عنه. وفي قوله ثم كانت بين من ضرب عليه النساء انهم كانوا يقولون إن ضرب الحجاب فهي زوجته وإلا فهي أمته والنبي ما كان يتخذ أحد من السبي أما. سبحان الله رفعت خلق. ولذلك لما أخذها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 أيام يبني بصفية بنى بنت حي ابن أخطب فدعوت المسلمين إلى وليمتي فما كان فيها من خبز ولا لحم أمر بالأنطاع وألقى عليها من التمر والأقط والسمن فكانت وليمة. فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو من مالك يمينه فقالوا إن حجتها فهي من أمهات المؤمنين إن حجبتها تكون من أمهات المؤمنين. وإن لم تكن ولم يحجبها فهي مما ملكت يمينه فلما ارتاح لها وظل لها وطأ لها خلفه أو وطأ لها خلفه. وهذا من الحجاب بيننا وبين الناس يعني ابن عمها يقرأ تكلم عنها وهو يريدها أو كان يتكلم عنها كزوجة مع أبيها. المهم أنه ما استطاع أن يلملم شملة وأخذ معها. أقول إخوتي الكرام ما زلنا مع صفية، وأن النبي أعتقها وجعل صداقة عتقها وأخذها من سهم دحية الكلب، عندما جاء الرجل وقال والله لا أحد حق بها إلا أنت يا رسول الله، وعلموا بأنها أم من أمهات المؤمنين لما ضرب الحجاب. وعن أنس باب الغناء في العرس، أخبرنا ابن حجر قال حدثني شريك عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد قال دخلت على قرظة بن كعب وأبي مسعود الأنصاري في عرس، وإذا جوار يغنين، فقلت أنتما صاحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل بدر، يفعل هذا عندكم؟ قال اجلس ان شئت فاستمع معنا وان شئت اذهب، قد رخص لنا في الله عند العرس. فشوف مسعود جاءه رجل فقال له انتم اصحاب رسول الله، انتم مع النبي صلى الله عليه وسلم ويعني تسمعون هذا؟ فقال ان شئت فاجلس فاسمع معنا، ان شئت فاجلس فاستمع لنا، وان شئت فاذهب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رخص لنا أن نستمع له في العرس، رخص لنا في اللهو عند العرس، وقال تصريحا هو على التعميم رخص لنا في اللهو عند العرس، فلم نضيق واسعا، لكن أيضا لا تأتي على الحرام، المرخص من الآلات استخدامها هو الدف، فلا يتعدى الأمر الدف. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني بأبي هو أمي جهز فاطمة بهذا بمثل هذا، فعلينا أن نعلم أنه يعني على الإنسان أن يعلم أن 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 التيسير في أمر النكاح هو السنة، والتيسير في تكلفة النكاح هي السنة، وأكثرنا بركة أكثرنا مؤونة. الفرش، قال المصنف رحمه الله تعالى أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني أبو هاني أخولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فراش للرجل وفراش لأهله والثالث للضيف والرابع للشيطان. الزيادة بذلك قال الرابع للشيطان، وما أنا من المتكلفين، هلك المتنطعون. المسألة ليست مسألة يعني أن تخبئ وتعبئ الأموال والأثاث وغير ذلك أو تنفق الأموال، يأتون بسجاد حرير بألاف الجنيهات والناس ضعاف العقل وضعاف الفهم، وهذا سفه في الإنفاق، يأتون بستائر حرير، يأتون بمذهبة بأموال طائلة، وشباب كسر لا يتزوجون بسبب الفاقة فلا يساعدونهم. النبي فرش فاطمة رضي الله عنها وارضاها، وسادة وسادة حشوة يزخر وخميل وقربة لحاف، وإن كان السند فيه ضعف، لكن الحديث الصحيح أنه قال فرش الرجل فرش للمرأة فرش للضيف والرابع للشيطان. لما تزيد الأنماط. قال المصنف أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تزوجت؟ قال نعم. قال هل اتخذتم أنماطا؟ قلت وأن لنا أنماط. قال إنها ستكون. شوف حتى أصلا الستائر والفرش الفاخرة يعني قال ما عندنا، والقرام قال ما عندنا، وأن لنا فقراء، جابر يقول وأن لنا، قال سيتخذونها. شوف انظر حتى هذا في هذا، سيتخذونها وحقا اتخذوها، وحقا اتخذوها في هذا الباب. وانت ترى الان ماذا يفعلون في 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 الغلو في المهور، سواء في الولايم سواء في الهدايا سواء في الاثاث سواء في الذهب، كله يعني يكون الضغط به على على المتزوج. الهدية لمن لمن له العرس يعني. قال المصنف رحمه الله تعالى أخبرنا قتيبة قال حدثنا جعفر وابن سليمان عن جعد بن أبي عثمان عن أنس بن مالك قال تزوج رسول الله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخله بأهل فدخل بأهلي قال وصنعت أمي أم سليمة حيسا كما قلنا التمر والأقط والسمن كل ذلك مع بعض حيسا قال فذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي تقرئك السلام وتقول لك إن هذا إن هذا مما منا قليل فصنعه ثم قال اذهب فادعو لنا فلان وفلان ولقيت وسمى رجالا فدعوت من سمى ولقيت قلت لأنس عدت كم كانوا كم كانوا يعني عدت كم كانوا طالع يعني زهاء 300 الله أكبر حيث وكان قليلا وقد منا قليل قال ائت من رأى من وجدت قال زهاء 300 فقال رسول الله ليتحلق 10 10 فليأكل كل إنسان مما يليه فأكلوا حتى شبعوا فخرجت طائفة ودخلت طائفة قال لي أنس ارفع فرفعته فما أدري حين رفعت كان أكثر أم حين وضعت الله أكبر وهذا أمر عجب عجاب شوفوا انظرونا كان الأمر تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله فأرادت أن تتحفه أم سليم فصنعت له حيسا الأقط والسمن وكما قلنا في هذا الباب يبشرونه أيضا لو كان فيه بعض اللحم لكن هذا بغير اللحم والتمر فصنعت حيثا وبعثت بالحيث للنبي صلى الله عليه وسلم قالت إنه قليل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس اذهب فادعوا لنا فلان وفلان 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 حتى دخل إليه 300 رجل دخلوا فقال النبي تحلقوا 10 10 10 فتحلقوا 10 10 فأكلوا الجميع أكلوا حتى شبعوا حيث قليل حيث قليل 10 10 يأكلون ويخرجون قال أنس طائفة تدخل وتأكل فتشبع وتخرج وطائفة تدخل تأكل فتشبع وتخرج 10 10 فأكلوا حتى شبعوا يقول النبي قال أنس ارفع الإناء قال والله ما أدري حين رفعته الأكثر كان قبل أن أضعه ولا بعد ما رفعته شوف انظر يعني مهما أكلوا ما قل الطعام بل يتزايد تناما كما كان في طعام أبي بكر اللقمة ينبت تحتها لقمة بركة بركة ولو أن أهل القوى ولو أن القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض آخر حديث في النكاح ولله الحمد والمنة في التليجرام في صوت أم لا في التليجرام في صوت أم لا شايف الرسالة التليجرام فيه صوت نعم الحمد لله طيب آخر حديث في باب النكاح ولله الحمد والمنة يكون الله تعالى قد يعني ختم لنا باب النكاح آخر حديث في النكاح قال المصنف رحمه الله تعالى أخبرنا أحمد بن يحيى ابن الوزير قال حدثنا سعيد ابن كبير وقال قال أخبرني سليمان بن لال عن يحيى بن سعيد عن حميد الطويل عن أنس أنه سمعه يقول آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار فآخى بين سعد بن ربيع وعبد الرحمن بن عوف فقال له سعد إن لي مالا وبيني وبينك شطران ولي امرأتان فانظر أيهما أحب إليك فأنا أطلقها فإذا حلت تزوجتها فقال له بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق فلم يرجع حتى رجع بسمن وأقط وقد أبطله قال ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي أثر صفرة قال مهيم فقلت تزوجت امرأة من الأنصار قال أولم ولو بشات فهو ختمها بالوليمة والوليمة ليست وليمة على الراجح الصحيح بل إنها على الاستحباب بل إنها على الاستحباب وفيها أيضا فضل الأنصار وأنه قال أطلق لك من شئت فيها فضل الأنصار لأنه أخى بينهم فكان كما وصفهم الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وقال لك شطر مالي وانظر إلى زوجتي أيتهما عجبتك وطليقها تتزوجها. الله أكبر الله أكبر. عندما يكون الإيمان في القلب يؤثر على نفسه وعندهم غيرة شديدة على امرأة يقول طلقها وهي لك. الله أكبر. قال بارك الله لك في أهلك ومالك حتى قال دلوني على السوق. ولما رأه تزوج قال له أولم أولم ولو بشات أولم ولو بشات. بهذا بفضل من ربنا نعم يكون قد ختم الله لنا كتاب النكاح كلية الفوائد المستنبطة فضل رليمة للعرس. شكرا لله جل في علاه. بسنة النبي والصحابة عدم المغالاة في المهور. تفقد الولي الرعاية هذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتاجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر.